ها نحن مع رابع عشر أحداث السنة الثامنة. قال: حصار الطائف الموجود، من حاصرها رسول صلى الله عليه وسلم؟ قال: إنه بعد الفتح، أي فتح مكة، وبعد النصر على هوازن وثقيف بحنين وأوطاس، وقد لاذ الثقيف ومن معها بالطائف، شردوا إلى الطائف حيث تحصنوا به وجمعوا فيه ما يحتاجون إليه إن طال الحصار بهم. تبعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، تبعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فحاصروهم بمدينة الطائف الحصينة، واستعمل في فك الحصار دبابة ومنجنيقا بإشارة سلمان الفارسي. ومع هذا فلم يتيسر فتح الطائف، لأن المشركين استعملوا سلك الحديد المحماة وضرب بها الدبابة، فخرج منها رجالها وتعرضوا لنيل المشركين الذين صهرهم عليهم، الذين صبوا عليهم من الحصون كالمطر، فقتل من المسلمين رجال. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع أن أعتابهم لعلهم يفكون الحصار، فلم يجد ذلك فيهم. ما أجل. وأثناء الحصار نزل بعض الرقيق من الحصون، حصون الطائف، فأعتقهم النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو بكر نفيع بن الحارث بن كلدة، وكني بابن أبي بكر لنزوله من الحصن على أبي بكر. وطالت مدة الحصار، فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم بعض رجاله من ذوي الرأي، فقال نوفل ابن معاوية الدؤلي، قال: ماذا يا رسول الله؟ هم كثعلب في حجر، إن أقمت عليه أخذته، وإن تركته لم يضرك. فأذن بالرحيل بعدما أقام 24 يوما. ولما كان صلى الله عليه وسلم سائرا إلى الطائف وانتهى إلى بحر الرغاء، أمر بقتل رجل من بني ليث قصاصا. لما؟ لأنه قتل رجلا من هذيل، فكان أول دم أقيد فيه في سبيل الله، فكان أول دم أقيد به في سبيل الله. ولما رجع الناس قال رجل من المسلمين: يا رسول الله، ادع على ثقيف. فقال: اللهم اهد ثقيفا وات بهم. واستجاب الله، جاءوا من الطائف الى المدينه مسلمين في يوم 9 رمضان في السنه 9. قال: واستشهد من المسلمين بالطائف 12 رجلا، 7 من قريش و7 من الأنصار، من بينهم عبد الله بن أبي بكر الصديق، مات بالمدينة متأثرا بجراحته، وذلك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. أحداث يحسن ذكرها. قال: وتخلل حصار الطائف أحداث نجمل ذكرها فيما يلي. أولا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر وهو محاصر الطائف، قال: لو إني رأيت أني أهديت لي قبعة مملوءة زبدا فنقر هديكم فهراق ما فيه وسال. فقال أبو بكر: ما أظن أنك تدرك منهم يومك هذا ما تريد. فقال صلى الله عليه وسلم: وأنا لا أرى ذلك. أبو بكر فرس الرؤيا، والرسول رآها كذلك. ثانيا، لما أسلمت الطائفة، طالب أهل العبيد لما أسلمت الطائف، قال أهل العبيد الذي نزلوا من الحصن على السلام: أيما الحصار؟ فأعتقهم، طالبوا بردهم إلى سيادتهم أبا ذر وسلم، وقال: أولئك عفى الله عنهم. فأعتقهم. مرة ثانية لما أسلمت الطائف، متى أسلمت؟ بعد فترة من الزمن، جاء رسول المدينة، طالب أهل العبيد الذين نزلوا من الحصن أيام الحرب الطائف أيام الحصار، فأعتقهم، طالبوا بردهم، الرسول أعتقهم، هم قالوا ردهم علينا إلى سيادتهم، أبى ذلك الرسول لم يقبلوا. أولئك عفى الله عتقاه الله، ما أعطاهم إياه. ثالثا لما حاصر النبي صلى الله عليه وسلم ثقيفا ضربت له قبتان، إحداهما لزوجه أم سلمة رضي الله عنها والثانية للأخرى، وكان صلى الله عليه وسلم يصلي بين القبتين مرة هنا ومرة هنا. فلما أسلمت ثقيف بنى على مصلى صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية بن وهب مسجدا، ولعله هو الآن مسجد ابن عباس. مرة ثانية لما حاصر النبي صلى الله عليه وسلم ثقيفا ضربت له قبتان، إحداهما لزوجه أم سلمة رضي الله عنها والثانية للأخرى، وكان صلى الله عليه وسلم يصلي بين القبلة بين القبتين. فلما أسلم الثقيف بنى على مصلى صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية بن وهب مسجدا، ولعله هو مسجد ابن عباس اليوم موجود في الطائف ويزورونه. والآن نتائج وعبر، إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبر نجملها في الآتي: أولا بيان مدى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحزم والعزم في إنفاذ أمر الله، بيان مدى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحزم والعزم في إنفاذ أمر الله تعالى. ثانيا مشروعية استشارة ذوي الرأي، فالرسول استشار وإلا لا؟ استشارة ذوي الرأي، وعدم الاستبداد بالرأي أيضا مع وجود ذوي الرأي السديد. ثالثا مشروعية استعمال أحدث الأسلحة وأجداها في الحرب لإحقاق الحق وإبطال الباطل، بأن لا تكون فتنة ويعبد الله وحده لا شريك له. مرة ثانية نقول مشروعية استعمال أجد الأسلحة وأحدثها في الحرب، لماذا؟ لإحقاق الحق وإبطال الباطل، بأن لا تكون فتنة ويعبد الله وحده لا شريك له. رابعا مشروعية إقامة الحدود في غير دار الإسلام، إذا قام هذا الحد في الطائف، إذا كان هناك أمن وعدم خوف، أما إذا حصل خوف بعد أمن ما يقيم الحد في بلاد الكفر. خامسا استجابة دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم وهي آية من آيات نبوته، إذ هدى الله ثقيفا وأتى بهم، هم قالوا ادعوا يا رسول على ثقيف عذبون وقتلون، قال اللهم هد ثقيف وأتي بهم، واستجاب الله وجاءوا المدينة مؤمنين. خامسا استجابة دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم وهي آية من آيات نبوته، إذ هدى الله ثقيفا وأتى بهم. سادسا مشروعية قص الرؤيا على العبد الصالح، الرسول قص على أبي بكر، وإلا الرسول رأى رؤيا وقص على أبي بكر، مشروعية قص الرؤيا على العبد الصالح ومشروعية تأويلها. سابعا بيان فضيلة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وبيان مدى ما كان بيلقى من الرسول من التقدير والاحترام. والآن قسمة غنائم حنين، هيا نحضر معهم. ولما رحل صلى الله عليه وسلم من الطائف أتى الجعرانة قريبا من مكة، حيث إن المال والسبي محبوسان بها، وقبل الشروع في قسمة الغنائم جاء وفد هوازن يعلن إسلامه ويطلب سبيه وأمواله، فقالوا يا رسول الله إنا أصل وعشيرة وقد أصابنا من البلاء ما لا يخفى عليك، فمن علينا من الله عليك. وقام زهير المكنى بأبي عمر بأبي سرد فقال يا رسول الله إنما في الحضائر عماتك وخالاتك وحواضنك اللائي كن يكفلنك ولو أنا ملحنا أي أرضعنا للحارث بن أبي شمر أو للنعمان بن المنذر ثم نزل منا مثل الذي نزلت به رجونا عطفه وعائلته علينا وأنت خير المكلفين. وأنشد يقول أمن رسول الله في كرم فإنك المرء نرجوه وندخره أمن على نسوة قد عاقها قدر ممزق شملها في دهرها غير. وعندئذ خيرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين نسائهم وأبنائهم وأموالهم فاختاروا النساء والأبناء وتركوا المال. هذا الوفد الذي جاء من هوازن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم. ما كان لي وبني عبد صلى أمامي أنا هو لكم. فإذا صليت بالناس فقولوا إنا نستمع يا رسول الله إلى المسلمين إنا نستشفع برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسلمين. مرة ثانية أقول وعندئذ خيرهم صلى الله عليه وسلم بين أن يأخذوا نساءهم وأموالهم فاختاروا نساءهم وأموالهم وأبناءهم دون المال. فقال صلى الله عليه وسلم أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم نصيبي هو لكم نصيب عبد المطلب. ثم قال فإذا صليت بالناس فقولوا إنا نستشفع برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسلمين وبالمسلمين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أبنائنا ونسائنا فسأعطيكم وأسأل فيكم. فلما صلى الظهر بالناس فعلوا ما أمرهم. فقال صلى الله عليه وسلم ما كان لي ولبني عبد المطلب ما كان لي وابن عبد فهو لكم. وقال المهاجر نصر وما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الأقرع بن حابس ما كان لي وبني تميم فلا. وقال عيينة بن حصن ما كان لي ولفزارة فلا. وقال عباس بن مرداس ما كان لي ولسليم فلا. فقال بن سليم ما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عباس وهنتموني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تمسك بحقه من السبي فله بكل إنسان 6 فرائض من أول فيء نصيبه إن شاء الله فردوا على الناس أبناءهم ونساءهم. وبالفعل قال وغاب مالك وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مالك بن عوف قائد الحرب الخاسرة فقيل له إنه بالطائف. فقال أخبره أنه إذا أتى مسلما رددت عليه أهله وماله. فأخبروه فجاء سرا فأسلم وحسن إسلامه فأعطاه صلى الله عليه وسلم أهله وماله 100 بعير واستعمله على قومه وعلى من أسلم من تلك القبائل كلها. وكان له عمل مشكور حيث ضيق على المشركين بالإغارة عليهم حتى أسلموا. وقال شيعا يمدح فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا نصه ما إن رأيت ولا سمعت بمثله في الناس كلهم بمثل محمد. أوفى وأعطى للجزيل إذا اشتدي ومتى تنشأ ومتى تشاء يخبرك عما في غدي وما تشاء يخبرك عما في غدي أي رسول صلى الله عليه وسلم. وإذا الكتيبة عرضت أنيابها بالسمهر وضرب كل مهند فكأنه ليث على أشباله وسط الهباء خادر في مرصد. والآن مطالبة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم طالبه الآن بالمال. ولما رد النبي صلى الله عليه وسلم السبايا ركب على بعيره فأتبعه الناس يقولون يا رسول الله أقسم علينا الفيء حتى أضطروه إلى أقسم علينا الفيء حتى ألجأوا إلى شجرة من شدة الزحام عليه فلاصق رداءه بأغصان الشجرة. فقال ردوا علي ردائي أيها الناس فوالله لو كان لي عدد شجر سيامة نعم لقسمته عليكم. ثم لا تجدوني بخيلا ولا جبانا ولا كذابا. ثم رفع وبر من سنام بعيره وقال ليس لي من فيئكم ولا هذه الوباء إلا الخمس وهو مردود عليكم. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أعطى المؤلف قلوبهم وهم أشراف الناس يتألفهم على الإسلام، فأعطى أبا سفيان بن حرب ومعاوية ولده، وأعطى حكي بن حزام والعلى بن شاري الثقفي والحارث بن هشام وصفوان بن أمية وسهيل بن عمر وحويط بن عبد العزة وعيينة بن حصن والأقرب بن حابس ومالك بن عوف النصري، أعطى كل واحد منهم 100 بعير حتى يألف قلوب مع الإسلام. هذا ممن دخلوا في الإسلام في مكة. وأعطى دون 100 رجالا آخرين، وأعطى عباس بن مرداس أباعرة، أعطاه أباعرة فسخطها فزاده حتى رضي، أعطاه باعرة ما رضي زاده وأعطاه. والآن من لا يعطى خير ممن يعطى. ولما شاهد العطاء رجل فقال يا رسول الله أعطيت عيينة والأقرع وتركت جعيل ابن سراقة، فقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لجعيل خير من طلاع الأرض رجالا كلهم مثل عيينة والأقرع، ولكني أتألفهم ووكلت جعيلا إلى إسلامي، أعطيته لأتألف قلوبهم، جعيل تركته لإسلامي. قال موجدة الأنصار، موجدة الأنصار، ماذا حصل في الأنصار؟ ماذا وجدوا في أنفسهم؟ ولما أعطى رسول صلى الله عليه وسلم ما أعطى من أموال قبائل قريش وهوازن وتميم، ولم يعطي الأنصار شيئا، أنصار أهل المدينة، وجدوا في أنفسهم شيئا، حتى قال قائل منهم لاقي صلى الله عليه وسلم قومه ولهذا أعطاه. وأخبر سعد بن عبادة صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال له فأين أنت يا سعد؟ قال أنا من قومي. قال فاجمع قومك لي، فجمعهم فآتاهم صلى الله عليه وسلم فقال ما حديث بلغني عنكم، ألم آتيكم ظلالا فهداكم الله بي، وفقراء فأغناكم الله بي، وأعداء فألف الله بين قلوبكم بي؟ قالوا بلى يا رسول الله، قالوا بلى يا رسول الله، ولله ولرسول المن والفضل. فقال ألا تجيبوني؟ قالوا بماذا نجيبك؟ فقال والله لو شئتم لقتلتم، والله لو شئتم لقلتم فصدقتم، لقلتم فصدقتم. أتانا أين بمكذبا فصدقناك، والله لو شئتم لقلتم فصدقتم، أتينا مكذبا فصدقناك، أتيتنا مكذبا فصدقناك، نعم، ومخذولا فنصرناك، وطريدا فآويناك، وعائلا فواسيناك. أوجدتم يا معشر الأنصار في أنفسكم في لعاء من الدنيا تألف بها قلوب قوم تألف بها قلوب قوم ليسلموا، ووكلتم إلى إسلامكم، والذي نفسي بيده لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس شعبا وسلكت الناس شعبا لسلكت شعب الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. فبكى القوم حتى أخضلوا لحاهم بالدموع وقالوا رضينا برسول الله قسما وحظا، وتفرقوا فعادوا إلى رحالهم. والآن واعتمر الحبيب صلى الله عليه وسلم العمرة، وكان شهر القعدة الشهر بعد شوال، وكان شهر القعدة قد دخل، فأحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه من الجعرانة، وأمر ببقايا الفيء فسيقت إلى مجنة فحبست بها وهي بناحية موعد الظهران، ودخل مكة ملبيا بعمرة، فطاف وسعى وحلق وتحلل واستخلف على مكة عتاب بن أسيد وجعل له راتبا وهو درهم كل يوم 30 ريال في الشهر. وخلف معه معاذ بن جبل، خلفه لماذا؟ يعلم الناس الدين ويفقههم فيه. وخطب عتاب الناس في مكة فقال: أيها الناس، أجاع الله كبد من جاع على درهم فقد رزقني رسول الله درهم كل يوم، فلست بحاجة إلى أحد. وعاد الحبيب بأصحابه من المهاجرين والأنصار إلى المدينة، فوصلها لست ليال بقين من القعدة. والآن وأخيرا نتائج وعبر، إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبر هي الآتي: أولا، لحسن القول وطيب الكلام أثر في نفس من قيل فيه كسنة عامة قل ما تتخلف. أقول لحسن القول وطيب الكلام أثر في نفس من قيل فيه كسنة عامة قل ما تتخلف. ثانيا، تقرير مبدأ: من طالب بمكرمة فليكن البادي بها فإنه يعطاها، فليكن أوله البادي بها يعطاها. ثالثا، بيان جفاء وغلظة بعض العرب لبعدهم عن الحضارة فلم يتروضوا. رابعا، بيان الكمال المحمدي في خلقه ومروءته، فهو بذلك مضرب المثل، وفي القرآن الكريم: وإنك لعلى خلق عظيم، من سورة القلم. خامسا، مظاهر الكمال المحمدي في حسن السياسة والتدبير، الأمر الذي لا يجارى فيه قط. سادسا، فضل جعيل رضي الله عنه وأرضاه، وهنيئا له بما أولاه الله وشرفه به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمير في مكة بريال يأخذه في اليوم. سابعا، فضيلة الأنصار وبيان ما حباهم الله به من حب الحبيب صلى الله عليه وسلم ودعائه لهم ولأبنائهم وأبناء أبنائهم، وهم أهل القرون الثلاثة المفضلة، أي الصحابة والتابعون وتابع التابعين وتابعوهم إلى 3 قرون. ثامنا، مشروعية الاعتمار في الشهر الحرام، يجوز أن تعتمر في الأشهر الحرم، وبيان أن الجعران ليس من الحرم بعيد عنه في الحل. تاسعا، مشروعية كفالة رزق العام للدولة، مشروع كفالة رزق العام للدولة كلفه القيام بمكة ريال في اليوم. عاشرا، مشروعية تولية الولاة وتعيين المعلمين والمفقهين للناس في دينهم